أين تضياء وفم الزمان تبسم وفناء صلى عليك صلى عليك الله ما صحبت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، نحن مع حديث جليل القدر عظيم النفع يتعلق بفعل خطير من تلبس به قل أن ينجو. والحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أصل في دفع البدعة. والعبد بين مصيبتين وآفتين في سيره في هذه الحياة. المصيبة الأولى وهي بدعة الهوى، الهوى. والهوى قد يكون العبد على طاعات وعلى قربات، ولكن ينحرف بقلبه فيغير المسألة، يغير الأمر والنهي الذي هو على مراد الله ورسوله إلى غيرهما. وهذا يسميه العلماء البدعة، أن يبتدع شيئا مع وجود أصل من الأصول. وهنا الحديث هذا مفصل مفسر: من أحدث في أمرنا هذا، أي فيما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، بمعنى جاء إلى أصل من الأصول وغير في كيفية فعله. جاء أمر من الله عز وجل فرضي بالأمر ووافق على الأمر، لكن حرف الأمر أي الفعل إلى فعل آخر. هذه بدعة عظيمة، وهي التي أوقعت الكثير من الجهال في الكثير من المسائل. فمثلا كنا قديما نسمع أن البعض ربما يعني يضيف أشياء في الأذان. الأذان معلوم معروف كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما أذن بلال، والكثير ممن أذنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محدد معروف، كلمات محفوظة. فالبعض قد يزيد مثلا: اللهم صل على محمد، حي على خير العمل، إلى غيرها من الزيادات التي موجودة وفي أصلها لها معنى طيب. فوضع الفعل الطيب في غير موضعه بدعة. ولذلك من أحدث في أمرنا هذا، أي فيما هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كارثة ومصيبة. وأذكر لكم حديثا رواه الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد شيئا أنكره، يعني دخل المسجد ووجد أقوام يتعبدون إلى الله عز وجل فأنكر هذا. فذهب إلى حبر من أحبار الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فوجد طلابه على الباب، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: ما خرج بعد. فانتظر معهم، فخرج ابن مسعود رضي الله عنه ورأى أبا موسى بالباب، قال: ماذا حدث؟ لما لم تطرق الباب؟ قال: رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. أمر يعني شيء خير، ولكني أنكرته. وهذا أصل كما ذكرت الآن، أصل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجدت شيئا، شيء يعني موجود طبيعي عادي، عبادة من العبادات، ولكني أنكرت. قال: ما هو؟ قال: حتى ترى بعينيك. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه ومعه أبو موسى الأشعري حتى دخل المسجد، فإذا بأقوام حلق، حلقة فيها عشرة وحلقة فيها عشرة وحلقة فيها عشرة، قوم قد اجتمعوا ومعهم واحد رأس من الرؤوس يقول: سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، هللوا الله مئة. المهم يعني عبادات موجودة بطريقة معينة الأصل فيها أنها حلال. فلما رأى هذا ابن مسعود وقف عليهم وغضب غضبة لله عز وجل، وقال لهم: عجبا لكم يا أمة محمد، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، يعني ما ذابت ما ذبلت، وإن آنيته لم تكسر بعد. ثم قال لهم: إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة على أمة محمد، أو أنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، زجر وقرع. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، ماذا فعلنا؟ نذكر الله عز وجل، ما فعلنا إلا خيرا وما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه لهم: وكم من مريد للخير لم يبلغ، يعني كم من أقوام أرادوا الخير ولكن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: بدلا من أن تعدوا هذا الفعل الذي فعلتموه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هلا جلستم تعدوا سيئاتكم؟ يعني بدلا من أن تجعلوا هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل، عبادة جماعية بطريقة معينة بعدد معين بصورة معينة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن كل منكم خلا بنفسه وعد عيوبه لكان خيرا من هذا. الشاهد أن أراوي هذا الأثر قال: فرأينا هؤلاء غالبهم خرجوا علينا، أي خرجوا على علي رضي الله عنه والصحابة، وقاتلون يوم النهروان. إذن قضية الابتداع وقضية التغيير في أمر له أصل بحجة من الحجج هو باب شر والعياذ بالله. أيها الأحباب، لو نظرنا لحال العرب قبل الإسلام، من أين دخل الشرك؟ من أين دخلت الوثنية؟ من أين دخلت عبادة غير الله عز وجل؟ البداية أقوام صالحون كانوا يذكرون الناس كما وقع في زمن نوح عليه السلام ويدلهم على الله عز وجل. بعد فترة هلك هؤلاء القوم وصار هناك ضعف عند الناس، ضعف ديني، فقام بعض الجهال وابتدعوا بدعة، قالوا: هلا صورنا صور هؤلاء العلماء، وكانت لهم أسماء كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أقوام كانوا من أهل العلم وأهل الفاضل، فوضعناهم في المسجد في هذا المكان يذكرون الناس بالله عز وجل. ففعلا بدأ الناس يعظمون هؤلاء العلماء حتى مرت الأعوام والسنون. ثم قال هؤلاء الجهال الذين جاءوا بعد، قالوا: لولا أنهم يعبدون من دون الله ما وضعوا فعبدوا من دون الله عز وجل. انظروا كيف دخل الشرك من قبل البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، آثم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا أصل بلا أصل، يعني جاء بأمر من الأمور أصل بلا أصل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أحدث شيئا جديدا بالمرة وأضافه إلى دين الله عز وجل كنوع من الصيام، كنوع من العبادات الأخرى، كغيرها من الطاعات التي لا أصول لها، فأيضا مردودة على صاحبها. ولذلك يجب علينا أيها الأحباب أن نقف ونعظم أمر الله عز وجل، أن نؤدي الفعل كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتابعونه. عبد الله بن عمر كان متشددا جدا جدا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق المسائل، كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه عسى أن يوافق قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤدي كل قول أو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حمد على هذا. أما من خالف فلا يحمد على هذا أبدا. ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون هذا جدا، ولعل أول مداخل الشيطان على العباد بعد التوحيد هو أن يدلهم على البدعة، فصاحب البدعة يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته بخلاف صاحب الشهوة أو صاحب المعصية، فإن المعاصي ظاهرها غير مألوف والناس ينكرونها، أما الهوى فإن تابعه العبد هلك. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
صلى عليك الله ما استجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع السؤال، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ما حكم رؤية الهلال بالحساب الفلكي، وهل يكفي إذا لم يرى الهلال؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، لنا تشريع ثابت لا يتغير على مدار العصور والدهور، وربنا تبارك وتعالى جعل كثيرا من الأفعال تقريبية، بمعنى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا أن تأتي بخيط وحد من مكة إلى مصر أو من مكة إلى الشام حتى يكون مقياسا دقيقا، هذا لا يلزم، لأن هذه في مشقة، وربنا عز وجل رفع المشقة والتكليف الزائد عن الخلق وعن العباد. كذلك بالنسبة للصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وجعل رؤية بالعين، رؤية عادية، فإذا جاء شاهد عدل ثقة ورأى الهلال وأرسل إلى الإمام أو أخبر الناس بهذا وهو عدل قبل منه. فعلى هذا ما أحدثه كثير من الناس من حسابات فلكية، وهذا يختلف عن الحساب بالمنظار، فالمنظار لو أن هناك منظار ونظر منه فهي رؤية، لكن من حاول أن يجعل حسابات فلكية بما ورد عن اليونان والرومان وغيرها من الأمم الهالكة ويجعلها حسابات وأصول ويدعي أنها صواب حتى ولو كانت صواب، فالتعبد بغير شرعة الله عز وجل باطل ثم باطل ثم باطل. فالأصل هو أن ترى الرؤية، ومن تحققت لديه الرؤية وأخبر بها لزم المسلمون أن يصوموا وأن يؤدوا هذه العبادة كما أرادها ربنا عز وجل وكما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكرت أن هذه أمور تقريبية، وإذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان إن سمعت بهذا أن توافق، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، إلا إذا كان الخطوط أي خطوط العرض والطول متباينة مختلفة، فلكل جزء أو لكل قطر له رؤيته، والأولى والأفضل إذا اجتمعت الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يعيد للأمة مجدها وعزها وشرفها وكرامتها، صارت أمة واحدة بإمام واحد، لزم الكل إذا أقر الإمام أي إمام المسلمين أن اليوم أو أن غدا يعني صيام أو أن غدا فطر، لزم الكل أن يتابع هذا الإمام، وإلى أن يأتي هذا فطبعا كل دولة وكل بلد لها هلالها ولها رؤيتها حتى لا تفرق الناس. ولذلك نرى أن هناك مسائل خلافية، والخلاف شر، بمعنى نرى في بعض البلدان في البلد الواحدة يتبعون بلدا بعينه، بمعنى ترى في الأسرة الواحدة هذا صائم وهذا مفطر، وهذا خطأ عظيم، لأن الأصل في هذه العبادات أن تتحد الأمة وأن تتقارب القلوب، وأن لا يكون هناك شقاق ولا خلاف في بيت واحد، هذا صائم عن البلد الفلاني وهذا مفطر على البلد العلاني، لكن لابد أن نجتمع جميعا، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وعلى هذا فإذا رؤي الهلال وقال إمام البلد المسلم وأقر أن هذا أو غدا هو يوم صيام، لزم جميع المسلمين أو لزم أهل البلد أن يصوموا وأن يؤدوا هذه الشعيرة وكذلك الفطر. أما بالنسبة للفطر فلابد من شاهدي عدل، وكلمة عدل لابد أن تكون متوافرة موجودة من أهل الحل أو من أهل الفضل وأهل الخبرة بهذه الأمور حتى يتحقق الأمر في هذه المسائل. والأمر ليس يعني فيه نوع من الهوى أو فيه نوع من التفريط، إنما الأمر لابد أن يكون بوجود دلائل واضحات بينات، فإذا تبين هذا لازم جميع المسلمين أن يصوموا مع المسلمين وأن يفطروا مع المفطرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء. صلى